بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد الفراغ عن مغايرة الثلاث والإراثات لأن أمران مختلفان للتغايران بحسب المفهوم ولا ينتفقان على شيء واحد، لأن الثلاث عنوان للتفدي نهج المراد ونهج المقصود للخارجان وليس أمر النفسانيات، لأن الإرادة فهي الذي صفة النفسانيات وفي اللغة بمعنى الخوف مثل في الهدف والشوق، وفي اصطلاحهم هو الشوق المعتاد المتجه لحركة العضلات، يعني الغايه آخر مراحل الشوق التي ينتهي إلى العمل بعدها إلى الحركة بعدها. ذكر الكلام بعد ذلك بعد إثبات المغايرات، ذكر الكلام في أن الإرادات هل هي إلا تنقام لسهول الأفعال أو أن هناك واسطة بين الإرادة والكيل، ويسمى تلك الواسطة بالاختيار بمعنى طلب الخير، فإن الاختيار من باب الإسعار أخذ فيه معنى الطلب معنى القبول. فالإنسان في أفعاله بما أنه يحب نفسه كلام هذا يطلب ما هو خير له، إذا أدرك أن الفعل خير له يفعله بالخارج، وإذا أدرك أن الخارج خير له لا يفعله بالخارج. وهذا واسطة بين الإرادة والكين، فلا تكون الإرادة إلا تنفعنا. لتوجيه الحال في هذا المقام أن الأفعال في صدور الأفعال من العباد، الأفعال أربعة، فذهب بعضهم إلى أن الإنسان والقائل ما جرى في الخارج أنه قائل ليصدر منه الفعل لا مدخلية له في صدور هذا الفعل أبدا، بل إنما يرى أنه قائل، لأن في الحقيقة القائل غيره وهو الله سبحانه، جميع ما يصدر في الخارج إنما يصدر من الله بمشية من الله، فالفعل منتسب إليه سبحانه، وإن كان بحسب الصورة وبالإسناد المجازي بمعنى ينتسب إلى القائل. ولذا ذكر بعضهم أن شذور الأفعال من الناس كحركة الأسد في الألم، نفس الأسد في الألم يتحرك، فيصح أن يقال إن هذا الأسد يتحرك يمينا وشمالا، إلا أن حركته ليست من نفسه وإنما هو من الهواء ومن الريح، الريح يحركه إلى أي طرف ذلك كان هبوب الريح يتحرك الأسد إلى ذات الطرف. سدود الأفعال من النار كحركة الأسد المنقوش في الألم، الصورة الإنسان الجاهل إذا رأى من بعيدين يتخيل أنه أسدا يتحرك، والحال أن الحركة ليست منه. فهذا هو الجبر الذي أثر عليه الأشعريون، وذهبوا إلى أن الأفعال كلها صادرة من الله تبارك وتعالى، وما جرى عليه قلم القضاء، والقدر لا يتخلف ولا يكون فيه تخلف أبدا، فلا بد من الصدور الفعل، كل ما جرى عليه القلم لا بد أن يصدر في الخارج. وأراد بذلك إثبات سلطنة الله سبحانه وأنه لا سلطان في ملكه غيره، بل هو السلطان على الإطلاق، فكل ما يكون في الخارج فهو مستند إليه. وفي إيمان ذلك القول بالتأكيد لا غير القول الثاني، وهو أن الفعل مستند إلى القاعدة الاستقرار، فلا دخل لله سبحانه في صدور هذا الفعل أبدا. فلنفرض نعوذ بالله أنه لم يكن قانون السوء، الفعل يكثر من الناس ومن الإنسان بنفسه، فهو مستدل به كان هنا صانع أم لم يكن. وهذا هو القول بالتقدير، لأن العبد مكرز في عمله ومختار فيه بتمام الاختيار، وليس هناك أي استناد إلى الله سبحانه. أرادوا بذلك أن التحقق على عدله سبحانه، فتنفهموا أن العبد لو لم يكن كذلك، يعني لو لم يكن العبد مستقلا في فعله لكان العقاب ظلما منه سبحانه على العبيد، إذ المفروض أن الفعل ليس بقادر من الإنسان نفسه، فإنما هو قادر من الله، فإنما هو مورد للفعل، كما في حركة الأسد المنفوشة بالعلم، كيف يمكن أن يعقد ذرة الأسد لو أمكن عقابه بأنك لماذا تحرك إلى اليمين أو إلى اليسار؟ المفروض أنه لا اختيار له في ذلك، وإنما الحركة مستندة إلى غروب الأرياف، إلى أي طرف الريح كانت الحركة إلى ذلك الطرف لا مانع. فكل من الطائفتين تحفظوا على شيء ولكن ذكروا في محدود آخر. الطائفة الأولى تحفظوا على سلطان الله عز وجل، فأنه القادر وأنه لا سلطان في ملكه غيره، ولكن ذكروا في إشكال العقاب، فأن العبد كيف يعاقب بهذا مناف للعبد، فلازمه أن يكون العقاب ظلما منه سبحانه، فكيف يمكن الالتزام بذلك؟ والله سبحانه ليس بظلام للعبيد. والطائفة الثانية تحفظوا على العدل، لأن ما يلزم من العقاب الظلم، ولكنهم جعلوا الاستقلال للعبد فلم يتحفظوا بسلطانه سبحانه. ولذلك التزمت غير غيرهما، يعني غير الأشعري، فلذلك القائل بالتقديم التزموا بأمر بين الأمرين، بحيث لا يكون العبد مستقلا ولا يكون العقاب ظلما. وهذا أيضا يمكن على وجهين، فكما في فعل أقوال أربعة كما ذكرنا. وجه ذكرته الفلاسفة، وهو الذي ذهب إليه صاحب الكبار بفضل الله نفسه، فقالوا إن الفعل مستند إلى إرادة المكلف أو غير المكلف، الكلام في مطلق الأفعال الصادرة. الفعل إنما يكثر بالإرادة، والإرادة إنة تامة لصدور الفعل خارجا، من هذه الجهة الفعل مستند إلى العبد. حقيقة هو أراد ففعل، أراد فأوجب. الإرادة من العبد والإيجاد من العبد، ولكن الإرادة منتهية إلى الإرادة الأزلية، إلى أخرها تعلقت الإرادة الأزلية بصدور هذا الفعل، لكن لا على الإصلاح، لم بصدور هذا الفعل عن إرادة من الفاعل. فمن حيث صدور الفعل من الفاعل الفعل منتسب إليه، ومن حيث أن الفعل في الأثر منتهل إلى الإرادة الأزلية، فالفعل منتسب ومستند إلى الله سبحانه. هكذا ذكرت. والوجه الآخر الذي هو القول الرابع أن الإرادة ليست علة تامة للفعل الخارجي، بل هنا واسطة بين الإرادة والفعل، فنسمي هذه الواسطة بالاختيار وبالمشيئة، فنقول إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. المشيئة العدل المشيئة أمران اختياريان للغائل، وأما الإرادة فليست اختيارية، لأن المشيئة غير الإرادة، وهذا هو الذي نسميه بالسلف، لأن المشيئة بعد ما أحب الإنسان شيئا لشاق إليه، فربما يشاؤه فيسأله مشيئته هو طلبه، لأن يتصدى نفسه، وربما لا يشاؤه فلا يسأله فلا يطلبه، فيصح أن يقال إنه أراد واشتاق ولكنه لم يشاء ولم يطلبه. وبهذا نجمع بين الأمرين ونتحفظ عليهما على سلطان الله عز وجل، فلا نلتزم بخالق في عالم الجنود غير الله سبحانه كما يقوله المفرد، ولا نلتزم بأن الفعل يكثر من العبد كفرا ليكون منافيا للعدل فيكون العقاب ظلما، فلنقول انه فعله باختياره. هذه هي الاقوال. اما القول الاول قول من ذهب الى الجابر استدل على ذلك بامرين، لا عند كلامه يرجع الى وجهين، احدهما دعوى ان مشيئه الله سبحانه إما أنها تعلقت المشيئة الأزلية والإرادة الأزلية، إما تعلقت بصدور هذا الفعل في الخارج أو تعلقت بعدم صدورها، لا ثالثة. فإذا كانت متعلقة بصدور هذا الفعل كيف يمكن أن لا يتحقق في الخارج؟ إذا يلزم العدل به سبحانه وأن يتخلف مشيئته عن الفعل، تعالى ذلك، تعالى الله عن ذلك لمن يجب. لا يمكن إثبات العدل أن الله سبحانه شاء شيئا فلم يكن، هذا غير ممكن. فإذا كانت المشيئة متعلقة بالوجود لا بد من صدور الفعل، وإذا كانت متعلقة بعدم هذا الفعل يستهد صدور هذا الفعل في الخارج، لأن الله سبحانه شاء عدمه فكيف يمكن وجوده؟ فعلى كلا التقديرين لا يكون العبد قادرا، يعني لا يتساوى الفعل والفعل عند العبد، لأنه هو مضطر ومجبور على أهلهما على صدق المشيئة الإلهية، فإن تخلف لمشيئته أما تعلقت به النتيجة أمر مستحيل، ولازم هذا هو الالتزام بالجبر محضر، يعني لا دخل للعبد في صدور هذا الفعل أبدا، بل لا بد من صدوره إذا كانت النتيجة الأزلية متعلقة بالفعل، لا بد من عدمه إذا كانت المشيئة الأزلية متعلقة بعدمه. أما هذه الشبهة فهي ظاهرة جزما. أولا قد ذكرنا أن الإرادة ليست بعدمية، الإرادة من صفات الأفعال وليست من صفات الذات، ليقال إن الإرادة الأزلية كانت متعلقة بهذا الوجود هذا الفعل أو كانت متعلقة بعدم هذا الفعل، ليس في الأزل إرادة ليقال إنها متعلقة بأي شيء، الذي هو ثابت في الأزل العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر هذا راجعون إلى العلم كما ذكرنا. ما معنى لأن قال بأن الإرادة أزلية، الإرادة أزلية، ليسأل أن الإرادة الأزلية هل تتعلقت بفعل هذا الشيء أو تعلقت بعدم هذا الشيء؟ هذا أولا. وثانيا، لو التزمنا بالإرادة الأزلية في التهاجات لم يتعلق به الإرادة لا وجودا ولا عدما، فإن إرادة الله إنما تتعلق بأفعال نفسه لا بأفعال غيره. هذا فعل الغير في حق آخر. كما إذا سئلنا عن تعلق إرادتنا بفعل الغيب أنها هل تعلقت بوجوده أو بعدمه، لا معنى لأن يقال إن زيلان تعلقت إرادته بفعل أمر أو تعلقت بعدم زيلان، هذا ليس لذلك، وإنما هو فعل العبد نفسه. فهو خارج عن متعلق الإرادة، لأن الإرادة الأزلية على تقدير تسليمها أن في الأزل إرادتان، فهذه الإرادة غير متعلقة لا بالكاد ولا بالذات، وإنما تعلقت بإعطاء القدرة للأرض مع تقية المقدمات، والعبد مختار في جنده، له أن يفعل وله أن لا يفعل. القدرة هي فعل الله سبحانه التي تعلقتها الإرادة الأزلية وغير الأزلية. فالله تبارك وتعالى خلق العبد قادرا. القدرة دون بابها لأعطاها أعطاه قوة الفعل والفعل، فله أن يفعل وله أن لا يفعل. أما أراد الله سبحانه أن يصلي أو يصوم أو يزني أو يزني، كل ذلك لا يكون، لا يكون وجوده متعلقا للإرادة ولا عدمه متعلقا للإرادة. ففي بعض الأخرى، لو كان الفعل على الفعل مورنا للإرادة فلا بد من أحد الأمرين إلا ثالثا. وأما إذا لم يكن مولداً للإرادة أصلا فلم يتعلق الإرادة لا بالفعل ولا بالتارك، فإنه ليس بفعل الله، وإنما هو فعل الأب. الأب هو الذي يطيع أو يأتي بأفعال الأخرى من النوم والأكل والشرب. الأبد يأكل، الأكل فعل الأب لا فعل الله سبحانه. الشكر هو فعل العبد. فلا معنى لأن يقال إن الإرادة الأزلية متعلقة بفعل العبد أو متعلقة بعدم فعل العبد. نعم، الله سبحانه هو أعطاه القدرة على هذا الفعل. ماذا يتعلق؟ ماذا يتعلق الإرادة إرادة الله سبحانه على فعل فيصدر من العبد بغير اختياره، يدع مثلا من فتن، او يمشي باختياره فيدع، او ينام بغير الاختيار بإرادة الله سبحانه، امر ممكن. كما انه في طرف العدد يمكن ان يتعلق الإرادة إرادة الله سبحانه بأن لا يصدر الفعل من عبد فيجري مانعا، كما فوجده إبراهيم ولده، الله تبارك وتعالى يمنع، يتعلق الإرادة بعدم الإرادة، أن لا يكون إسماعيل مذبوحا، فيكذب القدرة، فلا يمكن الذبح ولو من جهة أن العالم لا يكون قابلا للذبح مثلا، أو أن المهام يكون سلبا لا يتأثر من السكين وغير السكين، أمر ممكن. لا نريد أن نقول بأن كل فعل من أفعال العبيد لا يمكن أن يتعلق به الإرادة الأزلية بدونا أو عدلا، كلاهما ممكن، ولكن حينئذ لا يكون الفعل فعل الأب بل هو فعل الله سبحانه، لأن ما يكون فعل الأب كالأكل والشرب والنوم وغير ذلك من الأفعال الاختيارية، فهذه الأفعال لم تتعلق بها الإرادة وجودا وعدما، والله سبحانه ليست له إرادة في هذا المقام فعلا أو تركا، بل إنما أوكل الأمر إلى الأب وأعطاه القدرة فله أن يفعل وله أن لا يفعل. قال التشريك باطل، يعني التشريك بأن الإرادة إذا كانت متعلقة بالفعل فلا يقدر على الترك، وإذا كانت متعلقة بالترك فلا يمكنه الفعل. نعم كذلك، ولكنها لم تتعلق لا بالفعل ولا بالترك، بل تعلقت بإعطاء القدرة والقوة للعبد مختار في ذلك، له أن يفعل وله أن لا يفعل. فالشبهة الثالثة، الشبهة الثانية شبهة العلم، لأن الله تبارك وتعالى ولو فرضنا أن إرادته لم تتعلق بالفعل أو الترك إلا أنه كان عالما بصدور هذا الفعل من زيد وعدم صدوره من أمر مثلا أو لم يكن عالما به، أما الجهل فلا يمكن، فإنه سبحانه عالم بكل ما يكون لا محالة، فلا بد من أن يكون عالما، فإذا فرضناه عالما فلا بد من صدور هذا الفعل، وإلا لازم أن يكون علمه جهلا. لو فرضنا أن زيدا شرب الخمر مثلا فأن أمره كلا، وفرضنا أن الله سبحانه كان عالما بشرب الخمر بصدور شرب الخمر من زيدين، إذا كان عالما بذلك لا بد أن يشرب، إذ لو أمكن أن لا يشرب الخارج فيمكن أن يكون الله سبحانه جاهلا، وهذا غير ممكن، فلا بد من الصدور لأن يلزم الجهل في سبحانه وهو عالم بتمام الأشياء. وجواب هذا أوجه من سابقه، فإن العلم لا يكون حلة لصدور المعلوم، بل العلم حلة، بل العلم انتشاف للواقع، الواقع على أي نهج كان هذا ينتشف للعالم، لا أن العلم يكون سببا لصدوره، ليس للعلم أي دخل وأي تأثير في صدور الفعل في الخارج. لو فرضنا أنه أمكننا استكشاف شيء متأخر بخاطر من التراشف، نحن إذا أمكننا ذلك، فهل يمكن أن يقال إن هذا العلم له تأثير في ذلك الشيء، كما أن كلنا نعلم فأن الشمس تطلع في تبار هذا اليوم، كلنا نعلم بذلك، وكلنا نعلم بأن كل فرد من البشر يموت لهم هذا، فهل يمكن أن يكون هذا العلم له تأثير في ذلك؟ ما هذا العلم ضروري، الله سبحانه عالم بما يصدر من العبيد باختيارهم، فهو عالم فأن زيدا يشرب الخمر باختياره، وأن أمران يصلي باختياره، وثالث يعمل عملا صالحا باختياره، المنتسب هو الفعل الاختياري لا ذات الجهل، لا أنه انكشف لديه الذات هذا الشر كيف نكتب اختيار جنوب اختيار هذا لم ينجد، الذي انكشف الشرب الاختياري الصلاة الاختيارية فالفعل الاختياري بوصف أنه اختياريون هو الذي انكشف له، ولا يلزم من ذلك أي مكتوب، يعني لا يلزم منه الجهل، فإن معنى الجهل أن لا يكون عالما بما يقع، وهذا عالم الله سبحانه عالم بما يقع، أما ما يقع أي شيء، ما يقع الفعل الاختياري، ما غير الاختياري، صار من سنة واضحة جدا. إذن القول بالجبر باطل جزمان، فيبقى الكلام في الوجهين الآخرين. عمدة ملي عمدة مال يعني ما بد من التكلم فيه ما ذهب إليه الفلاسفة من أن الإرادة علة تامة للفعل وأن لا واسطة بينهما، وأن هذه الإرادة تنتهي إلى الإرادة الأزلية. نرى أن هذا القول صحيح أو أنه أمر بين الأمرين صورتان، صورة الأمر بين الأمرين. لأن واقعاً العبد مجبور على هذا الفعل، فإنه غير مختار في علة الجيش وهي الإرادة المعلول وترتب على إلة الأم هذا فيصدر منه الجيش. فما نسميه إرادياً هو بالأخر ينتهي إلى ما لا باختيار، فكيف يمكن عقاب ذلك؟ كيف يعاقب على هذا على عمله؟ ما أن الأمان قادر عن علة غير اختيارية لم ترى بالأخر ولا ما لا بالاختيار. هذا ما تكلم فيه.